أهلا بكم في رحلة استكشافية جديدة. عادة عندما نجلس هنا للغوص في التفاصيل نكون محملين بمئات الصفحات من الأبحاث المعقدة.
صحيح، أو ربما تقارير مليئة بالبيانات والأرقام.
بالضبط، أو مقالات طويلة تتطلب ساعات من القراءة. لكن اليوم المصدر الذي بين أيدينا، يعني لنقل أنه يختبر حدود ما نطلق عليه أصلا كلمة معلومات. لقد وصلنا ملف يحمل عنوانا بسيطا للغاية، وهو نص ملصق.
عنوان مثير للاهتمام رغم بساطته.
نعم، عندما فتحت هذا الملف للمرة الأولى توقعت أن أجد نصا منسوخا من مقال ما، أو ربما مقتطفات من كتاب. بدلا من ذلك وجدت صفحة شبه فارغة. نعم، صفحة بيضاء لا تحتوي على أي كلمات، لا توجد جمل ولا فقرات.
صفحة بيضاء تماماً.
في البداية تساءلت، هل هذا فخ؟ هل حدث خطأ في التحميل؟ ولكن عند التدقيق وجدت أن الصفحة ليست فارغة تماماً، بل تحتوي على 6 إشارات برمجية أو ما يعرف بالعناصر النائبة للصور. حسناً، دعونا نفكك هذا.
دعنا نفعل ذلك.
المصدر بأكمله يتكون حصرياً من 6 مربعات رمادية تدل على أن هناك صوراً كان يجب أن تكون هنا، لكنها غائبة. لتبسيط الفكرة، الأمر يشبه تماماً يعني الذهاب إلى متجر لشراء خزانة كتب.
بالتأكيد، ولكن في عالم التصميم ونظرية المعلومات، غياب المحتوى لا يعني غياب المعنى. ما يثير الاهتمام هنا هو أن هذه العناصر النائبة للصور ليست مجرد مساحات بيضاء عشوائية متناثرة بفوضوية على الشاشة. الفراغ هنا يحمل بصمة تنظيمية صارمة.
تقصدين الترقيم؟
نعم، كل عنصر نائب يحمل رقماً تعريفياً متسلسلاً بوضوح، بدءاً من الرقم 1 وصولاً إلى الرقم 6. هذا التسلسل الرقمي بحد ذاته هو معلومة قيمة جداً، بل هو يعني أول دليل لنا في هذه القضية. في عالم يغيب فيه المحتوى المرئي، يصبح الإطار التنظيمي هو بطل القصة.
بطل القصة، عبارة جميلة.
الترقيم يخبرنا أن هناك سرداً معيناً أو خطاً زمنياً أو ربما خطوات متتالية لعملية ما. المصدر لم يقدم لنا صوراً مبعثرة كأنها سقطت من ألبوم صور، بل قدم تسلسلاً حتمياً لا يقبل اللبس. 1، ثم 2، ثم 3، وهكذا.
خط تصاعدي.
بالضبط، هذا يعني أن من قام بإنشاء هذا الملف أو حتى النظام الآلي الذي قام بتوليده كان يعمل وفق نية واضحة لتقديم خط تصاعدي تعتمد فيه كل خطوة على ما يسبقها.
لكن طيب، ألا يمكن أن يكون هذا مجرد خطأ تقني بحت؟ أقصد ربما قام شخص ما بمحاولة نسخ ولصق مقال من موقع إلكتروني وكان اتصال الإنترنت ضعيفا، ففشلت عملية نقل الصور وبقيت هذه الأرقام كأثر رجعي لعملية فاشلة.
هذا وارد.
هل من المنطقي أن نحمل هذا الترتيب أكثر مما يحتمل؟ ألا نعطي أهمية كبرى لمجرد خطأ في النظام؟
هذا احتمال وارد جدا، بل هو الاحتمال الأقرب للمنطق التقني في الحقيقة. ولكن حتى لو افترضنا أنه مجرد عطل أو عملية نسخ فاشلة، فإن تشريح هذا الخطأ يكشف لنا الكثير عن البنية التحتية للمعلومات التي نستهلكها يوميا.
تشريح الخطأ؟
نعم، حتى الأخطاء التقنية تمتلك تشريحاً خاصاً بها. عندما يفشل النظام في تحميل المحتوى، فإنه يكشف لنا عن الأساسات التي بني عليها هذا المحتوى. لنتخيل النظر إلى مبنى قيد الإنشاء، لا نرى الطلاء أو النوافذ، بل نرى الأعمدة الفولاذية.
والأعمدة تخبرنا بشكل المبنى.
تماماً، هذه الأعمدة تخبرنا بالكثير عن شكل المبنى النهائي وعدد طوابقه ومسارات الحركة داخله. التسلسل من 1 إلى 6 هو هذه الأعمدة الفولاذية. إنه يخبرنا أن المحتوى المفقود كان مصمماً ليقرأ بتسلسل خطي.
مسار إجباري.
صحيح، لم يكن واجهة تفاعلية تخير المتلقي بين مسارات متعددة، بل كان طريقاً إجبارياً يأخذه من النقطة الأولى إلى النقطة السادسة.
هذا يوضح الفكرة. حتى لو كان وعاءً فارغاً، فشكل الوعاء يخبرنا بنوع السائل الذي كان سيسكب فيه. وهذا يقودنا إلى النقطة المحورية في تصميم هذا الملف، وهو التفصيل الذي جعلني أتوقف طويلاً أمام هذه الصفحة.
التفصيل الهيكلي.
نعم، وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. التسلسل من 1 إلى 6 لا يسير في خط واحد متصل دون توقف. المصدر يكشف لنا عن نمط معماري بالغ الأهمية. الصور مقسمة إلى مجموعتين متساويتين تماماً.
تقسيم دقيق جداً.
المجموعة الأولى تضم العناصر النائبة للصور رقم 1 ورقم 2 ورقم 3. تأتي هذه العناصر متتالية متراصة وكأنها تشكل كتلة فكرية أو بصرية واحدة. ثم فجأة نجد فاصلاً واضحاً.
مساحة بيضاء.
مساحة بيضاء تفصل تماماً بين هذه المجموعة والمجموعة التي تليها. بعد هذا الفاصل البصري والتركيبي في الوثيقة تبدأ المجموعة الثانية، والتي تضم العناصر النائبة للصور رقم 4 ورقم 5 ورقم 6.
انقسام المتناظر.
هذا الفاصل ليس مجرد صدفة، إنه أشبه بصمت الأوركسترا للحظة قبل بدء الحركة الثانية من المقطوعة الموسيقية. لدينا الآن 3 صور، ثم استراحة، ثم 3 صور أخرى. لماذا هذا التماثل؟ لماذا التوازن الدقيق بين المجموعتين؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، ندرك أن هذا التقسيم، فكرة 3 مقابل 3، ليس مجرد خيار جمالي، بل هو أحد أعمق الأنماط المعرفية في التواصل البشري.
العقل البشري يعشق الأنماط.
بلا شك، العقل يميل بشكل غريزي إلى البحث عن التماثل. عندما نرى مجموعة من 3 تليها مجموعة أخرى من 3، فإن الدماغ يبدأ فوراً في عقد المقارنات حتى قبل أن يعرف ماهية المحتوى،
بحثاً عن العلاقة بينهما.
في غياب البيانات البصرية نفسها، يخبرنا هذا النسق أننا أمام محتوى تفاعلي أو مقارن. خذ على سبيل المثال عالم الإعلانات أو العروض التقديمية. التقسيم إلى مجموعات متساوية غالباً ما يستخدم لغرض التباين.
مثل قبل وبعد؟
تماماً. يمكن أن تكون المجموعة الأولى التي تضم الصور من 1 إلى 3 تمثل حالة المشكلة، بينما المجموعة الثانية التي تضم الصور من 4 إلى 6 تمثل الحل، أو ربما تمثل الكتلة الأولى وجهة نظر معينة، والكتلة الثانية تمثل الحجج المضادة.
إذن المساحة الفارغة تعمل كجسر.
المساحة البيضاء الفاصلة بين المجموعتين هي في الواقع حرف عطف بصري، ربما تعني لكن أو في المقابل أو ثم. التوازن هنا يفرض علينا التفكير في أن هاتين المجموعتين تتخاطبان.
فكرة حرف العطف البصري رائعة، إنها تجعل المساحة الفارغة تنطق، وأيضاً لا يمكننا تجاهل الرقم 3 بحد ذاته. هناك ما يعرف بقاعدة الأثلاث أو قوة الرقم 3 في السرد والمنطق.
بداية ووسط ونهاية.
بالضبط، مقدمة، ذروة وخاتمة. يبدو أن من صمم المحتوى الأصلي استخدم هذه القاعدة مرتين. لقد بنى حجة أو قصة مرئية مكتملة من 3 خطوات، ثم توقف وبدأ حجة أخرى موازية من 3 خطوات أيضاً. هذا يذكرني بتجربة نعيشها جميعاً في العصر الرقمي.
تفضل.
لنتفكر في تطبيق مثل إنستغرام. قبل أن تحمل الصور، عندما يكون اتصال الإنترنت بطيئاً، لا نرى شاشة بيضاء فقط، بل نرى مربعات رمادية متراصة تتنبأ بمكان الصور ومقاطع الفيديو والنصوص.
الشاشات الهيكلية.
نعم، هذه المربعات الرمادية، أو ما يعرف في تصميم واجهات المستخدم بالشاشات الهيكلية، هي ما يخبر عقولنا بما يجب توقعه. إنها تقلل من التوتر وتهدئ من رغبتنا في المعرفة الفورية، لأنها تعيدنا بأن المحتوى قادم وأن له شكلاً وحجماً محدداً مسبقاً.
مصطلح الشاشات الهيكلية هو التوصيف العلمي الدقيق لما نراه في هذا المصدر. الهدف من هذه الشاشات ليس فقط التهدئة، بل هو توجيه الإدراك المسبق. القوالب الجاهزة في العصر الرقمي تفرض طريقة معينة في التفكير.
توجيه مسبق قبل وصول المحتوى.
عندما نرى شبكة من الصور، فإننا نتوقع محتوى بصري استهلاكي. عندما نرى خطوط أفقية متتالية، فإننا نتوقع نص طويل يتطلب القراءة والتركيز. في هذا النص الملصق، اختار النظام قالبا يعتمد على التماثل،
وهذا يسهل استيعاب المعلومات.
هذا النمط من التفكير الهيكلي يسهل على العقل هضم المعلومات المعقدة. ولكن دعنا نعود خطوة إلى الوراء ونتأمل عنوان الملف نفسه، نص ملصق.
الكلمتان اللتان بدأنا بهما.
مصطلح اللصق في العالم الرقمي يحمل دلالات فلسفية مثيرة. عملية النسخ واللصق تعني أخذ شيء من سياقه الأصلي واقتلاعه من جذوره ووضعه في سياق جديد تماماً.
اقتلاع من الجذور.
في حالتنا هذه، عملية النقل لم تنجح في نقل الجوهر، بل نقلت فقط الأثر. لقد فقدنا الصور، ولكننا احتفظنا بالهندسة المكانية لها.
هذا يشبه اقتلاع شجرة من مكانها. تفقد الشجرة، لكن تبقى الحفرة التي تدل على حجمها وشكل جذورها. عملية اللصق هنا هي، أو بالأحرى، يمكن اعتبارها دليل إدانة لمدى هشاشة المعلومات في عالمنا.
هشاشة مرعبة أحياناً.
نحن نضغط على أزرار لنسخ مقالات وصور ومحادثات وننقلها بين التطبيقات والأجهزة. نعتقد أننا نملك هذه المعلومات، ولكن في لحظة واحدة، بسبب خلل بسيط، قد يتبخر المحتوى، ويبقى لنا فقط الإطار التنظيمي.
أشباح للمعلومات.
نص ملصق بلا نص، مجرد أشباح لصور كانت تنبض بالحياة في مكان ما، والآن أصبحت مجرد أرقام من 1 إلى 6.
هذه الهشاشة هي ضريبة السرعة. الأنظمة الرقمية مصممة للتعامل مع الحاويات أكثر من تعاملها مع المحتوى نفسه. بالنسبة للحاسوب، المربر الرمادي الذي يحجز مكاناً لصورة هو بنفس أهمية الصورة ذاتها من حيث حسابات مساحة الشاشة وتوزيع العناصر.
هذا يغير نظرتنا للأمور.
هذا يطرح تساؤلاً حول كيفية تعاملنا نحن كبشر مع هذه الحاويات. هل أصبحنا نستهلك القوالب أكثر من المحتوى؟ في الكثير من الأحيان، عندما نتصفح وسائل التواصل الاجتماعي، نحن نتفاعل مع الهيكل والتصميم والإيقاع أكثر مما نتفاعل مع الكلمات المكتوبة.
نمرر بأصابعنا بناء على الإيقاع.
التصميم يخبرنا أن هناك المزيد في الأسفل. الترتيب من 1 إلى 3، ثم الفاصل، ثم من 4 إلى 6، هو إيقاع. والمدهش أن هذا الإيقاع نجح في جذب انتباهنا ودفعنا لتحليله حتى وهو فارغ تماماً من أي رسالة مرئية مباشرة.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ كيف نترجم هذا النقاش حول خريطة فارغة إلى شيء يمكن الاستفادة منه في الحياة اليومية؟
سؤال جوهري.
إذا قمنا بتلخيص ما استخلصناه من هذه الوثيقة الغريبة، فنحن أمام خريطة هيكلية مجردة لبيانات مفقودة. هذا المصدر، رغم بساطته، هو دعوة صريحة لإبطاء وتيرتنا والتفكير النقدي في القوالب التي تصاغ فيها المعلومات.
التفكير في الشبكة غير المرئية.
نحن معتادون على استهلاك المحتوى النهائي الملون والجاهز، لدرجة أننا نادراً ما نلاحظ تلك الشبكة غير المرئية التي تمسك بهذا المحتوى وتوجه أعيننا وعقولنا. يخبرنا هذا المصدر أن الهيكل يسبق المحتوى، وأن الترتيب الرقمي والتقسيم المكاني هما لغتان خفيتان تتحدثان إلى عقولنا الباطنة.
لغات بصرية صامتة.
الفاصل الذي يفصل المجموعة الأولى عن الثانية لم يكن مجرد مساحة خالية، بل كان نقطة انتقال، لحظة تنفس ضرورية، أو مساحة لتبديل الأفكار تم التخطيط لها بعناية.
هذا يجعلني أتساءل.
تفضل.
كم مرة نتلقى معلومات مهيكلة بطريقة توجه استنتاجاتنا وتجبرنا على المقارنة أو اتخاذ قرار دون أن ندرك أن القالب هو الذي اتخذ القرار نيابة عنا؟
هذا التحليل العميق يعيدنا بالفعل إلى النقطة الأساسية. لقد قمنا بتشريح وثيقة بعنوان نص ملصق لا تحتوي سوى على 6 مؤشرات مكالية.
الخلاصة الواضحة والصارمة هي أننا نقف أمام بناء مجرد مقسم بوضوح إلى كتلتين متوازيتين.
الكتلة الأولى من 1 إلى 3.
والثانية من 4 إلى 6. من خلال هذه الحقيقة الهيكلية البسيطة، تمكننا من استخلاص فهم أوسع لأهمية التصميم المعماري للمعلومات. المعرفة لا تتشكل فقط من خلال الكلمات المنطوقة أو الصور المكتملة، بل تتشكل أيضاً وبشكل حاسم من خلال العلاقات المكانية والمنطقية بين تلك العناصر.
العلاقات بين الأجزاء.
فهم المساحات البيضاء والفواصل لا يقل أهمية عن فهم النصوص. الرسالة تكمن في الترتيب، الرسالة تكمن في التماثل، وكل هذا يطرح سؤالاً مهماً.
ما هو؟
في مساعينا المستمرة للبحث عن المعرفة، نحن غالباً ما نبحث في الأماكن المضيئة، في الكلمات المكتوبة بوضوح، أو في البيانات عالية الدقة التي لا تترك مجالاً للشك. ولكن
ألا تكمن المهارة الحقيقية أحياناً في القدرة على إدراك ما هو مفقود؟
إدراك الفراغ.
أليس من أساسيات التفكير النقدي أن ننظر إلى أي معلومة نتلقاها ونحاول فهم الفراغات؟ عندما نرى عنصراً نائباً أو ندرك أن هناك جزءاً من الصورة لم يتم عرضه، فإننا ننتقل من مجرد متلقين سلبيين إلى محللين نشيطين.
نتساءل عما تم حذفه.
نبدأ في التساؤل عما تم حذفه ولماذا تم استبعاده وما الذي كان سيغيره وجود هذا المحتوى المفقود. هذه القدرة على قراءة الفراغ وتحليل الهيكل العظمي للمعلومات هي أداة بالغة القوة في عصر تتزايد فيه الأخبار المجتزأة والبيانات الموجهة.
يا لها من نقطة قوية لنختم بها نقاشنا، القدرة على قراءة الفراغ وتفكيك القوالب. هذا يتركنا أمام فكرة أخيرة للتأمل المستقل بعد انتهاء هذا التحليل.
فكرة للتأمل.
في عالم يغرق حرفيا في سيل لا ينتهي من المعلومات المكتملة والشاشات المصممة لجذب الانتباه بكل الطرق الممكنة والأصوات التي تملي ما يجب التفكير فيه باستمرار، ماذا يحدث عندما يتم تجريد كل تلك المؤثرات ولا يتبقى لنا سوى العناصر النائبة؟
عندما تختفي الألوان وتبقى الإطارات؟
عندما تصبح الشاشات مجرد إطارات رمادية فارغة تحمل أرقام متسلسلة، إلى أي مدى نعتمد نحن على ملء تلك الفراغات بناء على افتراضاتنا وتحيزاتنا وتجاربنا الشخصية؟
سؤال عميق.
في غياب الأدلة البصرية، هل تعكس هذه الإطارات الفارغة حقيقة المحتوى المفقود أم أنها تتحول إلى مرايا تعكس طريقة تفكيرنا نحن؟ فكرة تستحق الكثير من التفكير. أحياناً التحديق في الإطار الفارغ يخبرنا عن أنفسنا أكثر مما تخبرنا به اللوحة.